الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إلى آخر الآيات المباركات. الآيتان الماضيتان أو الثلاث آيات الماضية تحدثت عن إيتاء موسى وهارون للتوراة بما تتضمنه من ضياء وذكر للمتقين، وقد تقدم الحديث بالمقدار الذي يرتبط بتفسير هذه الآيات، وإن كان البحث الموضوعي يستدعي إطالة فعلا لا نبني عليها هنا في هذه السورة المباركة. ولقد آتينا إبراهيم رشده. بعض المفسرين عليكم السلام حملوا الكلام هنا على القسم عليكم السلام ورحمة الله، مع أنه لا يوجد داعي لهذا الحمل، ما في داعي للحمل على القسم، ما في قسم سابقا حتى نعطف عليه. ولقد عطف على ما سبق، واللي سبق هم ولقد، وقبله كان في مطالب أخرى تقدمت. ولقد آتينا إبراهيم رشده. خب. لقد لام وقد كلاهما يفيد التوكيد والتحقق. آتينا بمعنى الإيتاء واضح، والبارحة قلنا نحن أن آتينا إذا تحدث عن شيء فالظاهر أن المراد به الإعطاء الشيء الخارجي، هنا واضح أن الحديث عن أمر داخلي عند إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم، ما عندنا بحث بعد نجي مثل الفخر الرازي نسلسل نبحث في شخص إبراهيم منه هذا وشنو هذا، هذا إطناب لا داعي له ولا فائدة منه ولا طائلة تحته أساسا. واضح أن إبراهيم لا يلتبس علينا وأنه النبي العظيم من أنبياء الله من أولي العزم، والذي هو قبل موسى وهارون بزمن طويل. ولقد آتينا إبراهيم رشده. ما قال آتينا إبراهيم الرشد؟ الرشد واضح هي قوة نظرية وعملية عند الإنسان تقتضي أن يصدر منه ما يناسبه من العمل. ثم الله عز وجل هنا يقول لقد آتينا إبراهيم رشده، ظاهر الآية المباركة أن هنا منحة خاصة لإبراهيم غير المنحة القابلية التي منحها الله سبحانه وتعالى لكل خلق، فإن كل إنسان عنده قابلية الرشد من خلال الرسول الباطن الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه، لكن هذا قد يفضي به إلى الرشد وقد لا يفضي به إلى الرشد. حتى يكون رشيدا لابد وأن تكون النتيجة قد حصلت، فاكتملت عنده القوة النظرية وتكون القوة العملية خاضعة لهذه القوة النظرية. جيد. فالله سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن منحة خاصة لإبراهيم. كيف أوتيها إبراهيم؟ الآيات لا تتحدث هنا عن كيفية الإيتاء، هل هو دفعي؟ هل هو تدريجي؟ هل هو من خلال المرور بامتحانات وابتلاءات خاصة؟ المهم أن الله سبحانه وتعالى آتاه رشده. والآن الآية اللاحقة حتبين شنو المراد هنا. ولقد آتينا إبراهيم رشده، ما قال الرشد أي رشد كان، بل الرشد الخاص به اللائق بحاله، رشده هو المعد له. يعني كأن هناك رشد خاص، هدية خاصة من الله سبحانه وتعالى مجهزة لإبراهيم، الله أهداه إياها، أفاضها عليه، أعطاه إياها. مو أي رشد، رشد خاص ملتصق به ملازم له. من قبله، من قبل الظاهر أنها بعطفها على ما سبقها، يعني من قبل أن نؤتي موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وكنا به عالمين. ما قال الله سبحانه وتعالى ونحن به عالمون. أي بس آيتين من تتمات القضية الأولى، هاتان الآيتان أشبه لا لا ما انقطع، كيف انقطع؟ أشبه بقضية معترضة. الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون، أول شيء هذا تبيين للمتقين، فمرتبط بالآية الأولى. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني تريد تقول من قبل يعني هذا ذكر مبارك أيضا يصح، ما في مشكلة. عموما إبراهيم من قبل الاثنين، من قبل القرآن ومن قبل أتينا موسى، لأنه من المسلم تاريخيا أنه قبل الاثنين. ستريد تقول أن من قبله راجع إلى قوله وهذا ذكر مبارك، ممكن ما في مانع، بس أنا أقول وهذا ذكر مبارك أشبه ما يكون بالتتمة لأتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، باعتبار أنه يريد أن يقول بأن هذا القرآن يحمل نفس الأوصاف التي حملها الكتاب الذي آتيناه موسى وهارون. أصل أوصاف النورانية نفسها، لا بمعنى أنه في مستواها. أنا ذكرت بالأمس أنه في طرف الأقل يكفي البيان في هذا المجال لإثبات أنه ذكر رباني، وليس المقام بصدد بيان التفاضل بين التوراة وبين القرآن الكريم، وإلا آيات أخرى بيّنت الجانب الأعلى. ففي مقابل المنكر يكفينا أن نبين الجانب الأدنى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله، إما من قبل ما آتينا موسى وهارون أو من قبل القرآن، مو مهم، نتيجة واحدة. وكنا به عالمين. انتبهوا يا أخوان، الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يتحدث فيه عن الأنبياء يثبت مع الحديث عنهم جنبة الربوبية لله سبحانه وتعالى. لأننا أسلفنا سابقا الوثنيين مشكلتهم ليست في أن الله خلق، مشكلتهم في الرعاية الإلهية. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يثبت النبوة على منهاج التوحيد، فمن خلالها يثبت فعاليات التوحيد. فالله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن إبراهيم هنا إلى الآن لم يتحدث عنه كنبي، يقول آتيناه رشده من قبل، والرشد ليس ملازما من الجهتين، كل نبي رشيد ولكن ليس كل رشيد نبي، إلا إذا بالسياق نفهم أنه نبي من الآية المباركة، لأن الحديث أساسا عن الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن هذا الرشد الذي عند إبراهيم نحن أفضناه وبعلمنا أفضناه، لا أنه أعطي لإبراهيم كما خلق الله السماوات والأرض وفي أمان الله، انتهت القضية. وكنا به عالمين تتضمن أنه كان بعين الله في كل شؤونه، مو في اللحظة الأولى فقط التي أعطي رشده فيها وانتهت القضية. خلق الخلق وفرغ منه وجلس على العرش كما يقولون، لا، مو توحيد معلق في الهواء، بل إن إبراهيم، وإبراهيم ما له خصوصية، إبراهيم نبي من أنبياء الله على كل حال، عبد خاص من عباد الله سبحانه وتعالى. فنحن الذين أعطيناه حجته التي بها الرشد ورشده، ونحن به عالمين، مش وكنا، وكنا هذه ليست بلحاظ إعطائه الرشد ونحن عالمون به قبل أن نعطيه الرشد، لا، يعني نحن عالمون به عندما أعطيناه الرشد ومع الرشد ومع حركته الرشيدة التي سيقصها الآن القرآن الكريم. وكنا به عالمين، شوفوا الآية تبرز بشكل واضح التعالي الإلهي يا إخوان. آتينا، الجمع، وكنا، المنسلخة عن الزمان، والتي اتصل بها ضمير نا أيضا مرة ثانية، وبه عالمين، مو كنا عالمين به، ما قال أعطيناه رشده على علم منا، لا، كنا به عالمين، الإحاطة التامة بكل حركة الرشد الإبراهيمية. هذه على وزان تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. جيد، يتضح مزيد اتضاح بعد ذلك. إذ قال لأبيه وقومه، إذ قطعا تبين أن هناك ارتباط وثيق بين ما بعدها وما قبلها، من نتائج أننا آتيناه رشده وكان برعايتنا وبعلمنا، وعلم الله ورعايته شيء واحد، عملا على مستوى المصداق الخارجي، مما لا شك ولا ريب فيه أن كل تصرفات وحركة إبراهيم يعني متبنات من الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى. إذ بيان للرشد، لا بمعنى بيان كل الرشد الذي أتيه إبراهيم، بيان نتيجة الرشد الذي أتيه إبراهيم، لا بمعنى النتيجة الوحيدة، بل نتيجة من نتائج هذا الرشد الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، أنه إذ قال لأبيه وقومه. الآن يوجد بحث هنا لأبيه، ما المراد؟ المتبنى عندنا بمقتضى الروايات أن المراد من الأب هنا المربي، وليس المراد من الأب الوالد، بحثه خارج عن مجرد التفسير يا أخوان، لا مانع من أن نبحثه، ولكنه يرتبط ببحث يحتاج إلى وقت منا، يمكن تخصيص وقت له، مو مشكلة. إذ قال لأبيه وقومه، ليش الآية أفردت الأب عن القوم؟ لأن هناك خصوصية وحوار خاص بين إبراهيم وأبيه، هذا واحد. ثانيا، هناك قاعدة في الأنبياء أن البداية الدعوة تكون للأقربين، أي محاولة التأثير في الأقرب، هذه لها أثار دينية وأثار اجتماعية وأثار ربانية أيضا. قوا أنفسكم وأهليكم، ومن هنا أفرد الأب مع أنه جزء من القوم، فإن الأب من قومه على كل حال. إذ قال لأبيه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إبراهيم ولد أساسا في هذا المكان، وولد في هذا الجو، وهو يعرف حقيقة التماثيل، ما يسأل فيه عن الحقيقة. الحقيقة حقيقتان، حقيقة واقعية يعلمها الجميع أن هذه أحجار أخشاب نحتها الناحتون، وهذا واضح، وحقيقة مزعومة مدعاة أن هؤلاء آلهة وأرباب من دون الله، وهم لا يزعمون
أن الله سبحانه وتعالى نصبهم وجعلهم أبدا، ولا يعتقدون هذا المعنى. يعني خطأهم ليس في المصداق، وهذه نقطة مهمة يا إخوان، وهذه مفارقة أساسية بين أن يعتقد الإنسان مقاما لشيء على قاعدة الخطأ في المصداق وأن الله سبحانه وتعالى جعله أخطأ في التطبيق، وبين كونه هو الذي فرض هذا وجعله من قبل نفسه وسيلة للوصول إلى الخيرات التي قد يكون يعترف في النهاية أن الله هو الذي ينزلها. فإن الأول ليس عبادة، بينما الثاني عبادة. لماذا؟ لأنه على الأول هو يعبد الله في الحقيقة، ولكنه إذا أخطأ أقول، قد لا يكون مخطئا أساسا وقد تكون هذه الوسائط صحيحة وسليمة، إذا أخطأ يكون خطأه في المصداق وليس خطأه في العبادة، ومن هنا يصح منه أن يقول أنا لا أعبد هذا، أنا أستنجد به لأن الله أباح لي أو أجاز لي أو سمح لي أن أتبرك به، أن أستنجد به، أن أتخذه وسيلة بيني وبين الله. بينما أنا من عندي آتي وأصطنع وسيلة، أجعلها وسيلتي إلى الله من دون أن يكون الله جعلها وسيلة، مع إقراري وإذعاني بهذا المعنى، فأنا أتوله إليها حينئذ. وهذه هي التي يقول الله سبحانه وتعالى بأنها من دون الله، باعتبار أنها هي التي تدبر في نظرنا، هي التي تفعل، هي التي تغضب، هي التي ترضى، هي التي تقرب إليها القرابين، مو إلى الله عندها. ففرق كبير بين المطلبين اللذين جعل بعض الأغبياء جعلهما من واد واحد، بل مو بس جعلهما من واد واحد، قال بأن هؤلاء أي المسلمين أسوأ حالا من المشركين. لماذا؟ لأن أولئك يتضرعون في الشدة فقط، بينما هؤلاء يتضرعون في الشدة والرخاء. وغفل عن فهمه القاصر أن هناك فرقا شاسعا بين الأمرين. هذا كله يا إخوان إذا سلم أساسا تنزلا أن الواسطة ليست واسطة مجعولة من الله. أما إذا كانت الواسطة واسطة مجعولة من الله سبحانه وتعالى، ولو بنحو العموم، التبرك بالصالحين، التبرك بالأولياء إلى آخره، ولو بعمومات، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه سوف يكون بعد القضية أوضح بكثير كما هو الصحيح في محله. جيد. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل؟ قطعا إبراهيم لا يسأل عن حقيقتها الواضحة، وهي أنها أحجار نحتت وصورت بهذه الصور، سواء صور صالحين أو غير صالحين مو مهم، ما دام هي جعلت من قبلهم وليس لديهم أي نص سماوي أو إلهي في هذا الأمر. أساسا ليسوا على ارتباط بالسماء، هذه مشكلتهم، ليسوا على ارتباط بالسماء، وهم يدعون أنهم ليسوا على ارتباط، لا يأخذون شرعهم من السماء أساسا الوثنيون، ومن هنا ينكرون النبوات. جيد. فأي سؤال يسأل حينئذ؟ هل السؤال سؤال استنكاري تسخيفي لعقولهم، وأن حقيقة هذه الأصنام التي هي واضحة بارزة لي ولكم، هل لها حقيقة أخرى عندكم؟
غير هذا الذي نعرفه أنا وأنتم معا. ويكون الداعي هو التحقير لوضوح الجواب أنه ما لها حقيقة أخرى، واضحا أنه ليس لها حقيقة أخرى. ومن هنا ما سألهم لأي شيء تعبدونها، مع أن السؤال الواقع هو هذا، سأل عن حقيقتها أنها تستحق أساسا منكم هذه أن تبقوا لها عاكفين أم لا تستحق هذا المعنى. وحيث إن الذي يستحق أن يعكف له هو الرب، هو الإله من يتولى إليه، ومن الواضح أنها ليست آلهة ولا تستحق أن يتولى إليها، فصح السؤال بما الحقيقية التي يسأل بها عن حقيقة الشيء، أفلها حقيقة أخرى حتى تعكفون عليها أم لا، مع أن الجواب واضح أنه ليس لها حقيقة أخرى، الحقيقة الوحيدة لها أنها أحجار نحتها ونتقرب إليها. جيد. ثم قوله عليه السلام كما ينقله القرآن: التي أنتم لها عاكفون. يوجد الانتباه يا أخوان، ما قال أنتم عاكفون لله عندها، ولا قال أنتم عاكفون إليها بمعنى متجمعين حولها، بل قال أنتم عاكفون لها. والعكوف كما في مفردات الراغب الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له. جيد، بس مو أي تعظيمها، أنتم لها عاكفون يعني لأجلها لا لأجل أي سبب آخر. وحصر ذلك القرآن الكريم على لسان إبراهيم: لها عاكفون، ما قال عاكفون لها، يعني أنتم في عكوفكم لا تتجاوزونها أصلا، بمعنى أنكم لا تتقربون بها إلى شيء آخر، تتقربون بها إليها. هذه عبادة، حقيقة عبادة هذه. بينما ليس كل تعظيم شخص أو شيء يعد عبادة بالمعنى الدقيق للكلمة، فقد يعظم الإنسان أباه أو أمه، بل يجب عليه ذلك في بعض المستويات وينبغي في بعضها الآخر. هل يعد عابدا لأبيه؟ يقال عبد أباه أو عكف لأبيه، مو على أبيه ولا عند أبيه، قطعا لا يقال هذا المعنى، معنى يقبل يده ورجله أيضا ويخضع له من أعلى درجات الخضوع. أو الزوجة الخاضعة لزوجها يقال تعبد الزوج؟ قطعا لا. جيد، ما هذه التماثيل؟ تماثيل بعد اسمها الواقعي، هو يدري أنها تماثيل، ديروا بالكم، ما قال ما هذه التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، بعد يتضمن السؤال الجواب أنها تماثيل. ما دام التماثيل فالسؤال تضمن الجواب، فالسائل لا يسأل حقيقة وهم يعلمون هذا الأمر، ومن هنا أجابوا بما أجابوا. هو أراد أن يفتح بصيرتهم على أن هذه لا يعكف لها بصيغة السؤال الواضح، فهم أجابوا بنفس الطريقة التي عما بها عليهم، أجابوا اعتزازا. ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أول مرة أذعنوا وأقروا أنهم يعبدونها وأنهم يقصدون عبادتها ويعكفون لها، ما قالوا نعكف عندها أو نعكف عليها، أقروا وأذعنوا أنهم يعبدونها يعني يعكفون لها وأنهم لا يعكفون لغيرها. ثانيا ما أجابوا بالحقيقة، لأنه هو حقيقة ما سأل عن الحقيقة، أجابوا بأي شيء؟ أجابوا بأن هذه آلهة تعبد. ما دليلكم؟ دليلنا أن آباءنا كانوا يعبدونها. أي عاقل يجاوب هكذا جواب؟ وهذا متكرر في القرآن أيضا، في القرشيين موجود هذا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جيد، وجدنا آباءنا لها عابدين، أيضا الجواب نفس الجواب يا أخوان، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، معابدين لها، يعني يعبدونها ولا يعبدون غيرها، ويتضمن ونحن على آثارهم مقتفون لنصصت عليه آية أخرى. فحجتنا لعبادة التماثيل أن آباءنا عبدوها ونحن على آثار آبائنا، فإن كان آباؤنا على هدى فنحن على هدى، ونحن نرى أن آباءنا على هدى فنحن على هدى. وحجتهم ليست حجة منطقية، واضح أي عاقل أعرض عليه هذه الحجة يقول لك زيد عبد فأنا أعبد، هذا دليل يعني صار ضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج قويا. ومن هنا استحقوا جوابا من سنخ جوابهم، استحقوا جوابا من سنخ جوابهم، وكأن جوابهم تذمن تساؤلا، أفلديك اعتراض؟ هذه سنتنا وسنة الآباء، هذا الحس القومي يا إخوان، الشعور بالقومية، لا لحجة عقلية أو نقلية. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، سفه وتسفيه، ليس بعده التسفيه، أن أنتم تعتزون بمواقفكم وتصرحونها متلبسون أنكم تعبدونها ولا تعبدون غيرها. ما قالوا نعبد الله أو نتقرب بها إلى الله، اسم الشيخ القريش أحسن حالا من هؤلاء. قالوا نحن نعبدها ولا نعبد غيرها. حينئذ حجتنا أن آباءنا كانوا كذلك، والجواب واضح، ما يحتاج هنا استدلال منطقي يا إخوان، القضية ما تحتاج بعد، واضح واضح جدا. لو قالوا هذه وسائط إلى ربنا، هذه على صور صالحين وربنا هو الله مو هذه، إحنا نعبد الله ما نعبد هذه، كان يحتاج يصير بحث منطقي معهم، لأن في صورة شبهة عندهم. بينما هم قطعوا السلسلة، الله ما لهم شغل به، حتى لو اعتقدوا أنه هو الخالق ما لهم شغل به، غيب عن حياتهم بالكامل، خلق وانتهى الأمر، تدبير الكون كله بيد هؤلاء أو هذه التماثيل. وحجتنا على ذلك أننا نحن نتبع آباءنا في عبادتها. جيد، ضم الضعيف إلى الضعيف لا ينتج إلا ضعيفا، فاستحقوا ما دام ما استيقظوا، ما أيقظهم هذا التساؤل، بل أخذتهم العزة بما هم فيه، استحقوا هذا الرد الردعي القوي التسفيه الشديد. لقد، قال لقد كنتم، تأكيد وتحقيق، كنتم ها مو من اليوم انتم سفهاء، من أساس القضية أنتم على سفهاء. لقد كنتم أنتم وآباؤكم، انتبهوا يا إخوان، الآباء قبل الأبناء، لماذا قدم أنتم وآباؤكم؟ لأن القصة المحجة معهم، فيقدم سفههم على سفه آبائهم، لأن آباءهم انقضى أمرهم بعد، الحديث عنهم. والآباء مو بس جيل واحد يعني، الآباء هم أقصدهم من الآباء يعني نحن أمة. على هذا ما لك شغل بينا. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ضلال واضح جدا مبين. ما قال في ضلال واضح ولا قال في ضلال بين، في ضلال مبين. كأن الضلال صار صاحب حجة منطقية أيضا، هو يخبر عن أنه هو الضلال، يبين أنه هو الضلال. مبين واضح جدا وموضح عن نفسه، يعني أنتم في ضلال هو يقول لكم إني أنا الضلال، ما يحتاج أنت تفكروا في القضية أساسا، هو واضح غاية الوضوح بحيث هو يتحدث عن نفسه بأنه ضلال. هذا قديش أنتم تصوروا الواقع يا أخوان، قديش قوي جدا أنهم يتوقعون منه يجيب لهم أدلة، يجيب لهم شيء على خلاف العادات والتقاليد التي عندهم، فهو جاءهم بشكل قطعي. أنتم عندكم مجرد عادة وتقاليد ما إلها، أنتم تعترفون أنه ليس لها أي أساس إلا أنها عادة الآباء والأجداد، وأنه لذلك هي حجة ما مستعدين أن تتخلوا عنها. تتخلون عن عقولكم ولا تتخلون عنها، وما عندكم أي حجة عليها. فهم من كلامهم أنهم ليس يوجد لديهم أي حجة عليها، فاستحقوا هذا الجواب الذي لا يحتاج أن يتضمن حجة، باعتبار أن توضيح الواضحات لا يحسن من الحكماء. وحيث إن القضية قضية الابتعاد عن الهدى والابتعاد عن الرشد الواضح جدا، فلذلك استحقوا الفتوى في حقهم وحق أبائهم، لم يستحقوا الدليل عليها. لقد كنتم أنتم، أنتم هم تأكيد، كنتم أنتم وآباؤكم، وإلا هو كان يستطيع أن يقول لقد كنتم في ضلال مبين. مو تقول لي أبوك، أنت وأبوك وأبو أبوك واقعون في الغطأ، شو تسوي يعني؟ تستدل علي بأن أباك كان كذلك وأبوك كان كذلك، خير إن شاء الله، هذا ليس حجة. قالوا ما يثكون دول، ما استيقظوا. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ واضح جدا أساسا، كلامه واضح هو، لكن لا تستسهلوا استحكام العادات يا إخوان في حياتهم. أجئتنا بالحق يعني جئت بشيء حق وهذا باطل الذي نحن عليه، أم أنت من اللاعبين جاي حتى تسفه معبودينا وعبادتنا وأحلامنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نحن وآباؤنا عليها؟ يعني بعبارة أخرى، ألديك رب حق وإله حق غير هذه الأصنام التي نحن لها عاكفون أو نحن وآباؤنا لها عابدون؟ أم أنت من اللاعبين جاي حتى تلغي ما نحن عليه وليس لديك أي حق؟ جيد، هذا التساؤل المنطقي بعد. إذن بدأ التساؤل المنطقي. بلي، حسب الظاهر كل الوثنيين يعتقدون بوجود الله، ما في أي إشارة أنهم لا يعتقدون بأصل وجود الله سبحانه وتعالى. ملاحدة؟ مثل شنو؟ أنهم ملاحدة العبادة. أخويا الشرك في العبادة ما شاء الله. لا هم يعتقدون أن فرعون البارحة ما كان وبكرة ما راح يكون، يعني هم يعترفون لا يعرفون أنه بشر فرعون، وأنه ولد من أبوين، وأنه ملك دنيوي. هل هناك أحد يعتقد أساسا بأن فرعون رب بمعنى أنه خالق؟ ما مترقب واحد بالمليون من عاقل أمي عادي، مو من أمة بكاملة. أنتوا أنتوا كآباء كل تدبير كل تدبير. كله تدبير رب بمعنى مدبر لا بمعنى خلق أصل الخلق. حتى تاريخهم يشير إلى هالمعنى، حتى وثائق الموجودة في كتب اليهود والنصارى وغيرها، أن المشكلة كلها مشكلة تدبير، مشكلة أن الله بمجرد أن خلق معزول. في أحسن الحالات مقام تشريفي مثل بعض الدول، كيف الملك مقام تشريفي فقط، ولا الدولة هي التي تقوم بكل شيء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هنا صار السؤال منطقي، سؤال منطقي، فالجواب عليه يكون يجي منطقي. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. الرب هو اللي خلق مو شيء آخر، الذي خلق السماوات والأرض هو رب السماوات، هو مدبر السماوات والأرض. الآية ما تصرح في جواب سؤالكم شيخنا، ولكن تشعر بشكل واضح بهذا، أن الرب ليس شيئا غير الإله. الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يربهما، هو الذي يربيهما، هو الذي يدبرهما. قال بل ربكم، ما قال إلهكم، لأن المشكلة هنا في الربوبية، رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. مو تقولوا لي من اللاعبين، أنا أقول من الشاهدين. من الشاهدين هو الذي يشهد بشيء ويلتزم به ويعتقد. أصلا كل شاهد عندما يتكلم يتكلم ويدعي أن كلامه مطابق للواقع الذي يدعيه. فيها بعض النكات إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.